بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح الثاني. ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام فسمع انه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمه. وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعه، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط، والمجد لله دائما أبديا آمين. النهاردة بنعمة ربنا نختم السنة الأولى في خدمة السيد المسيح، اللي هي زي ما قلنا واخدة من عيد الفصح أبريل 27 ميلادية لغاية عيد الفصح أبريل 28 ميلادية. والسنة دي زي ما كنا سميناها هي سنة المسيح الشعبي، السنة اللي كان السيد المسيح بيكرس فيها بدون مقاومة من الكتبة والفريسيين، اللي بدت تظهر في نهاية السنة زي ما سمعنا في الجزء اللي احنا قريناه. علشان واحنا بنختم السنة دي تبقى النقط الرئيسية كلها في ذهننا، افكركم بالنقط الرئيسية في الفترة اللي فاتت كلها. قلنا السيد المسيح اتعمد من يوحنا في اكتوبر في سنة 26 ميلادية لما كان سنه 30 سنة، وقعد يخدم 6 أشهر لغاية ما جه عيد الفصح الأول في خدمة السيد المسيح اللي هو في يوحنا 2. دول أول 6 أشهر. بعد كده من عيد الفصح الأول اللي هو في يوحنا 2 اللي هو في سنة 26 ميلادية في شهر نيسان أو أبريل، لغاية عيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5 اللي هو في نيسان 28 ميلادية، ديت السنة الأولى في خدمة السيد المسيح، دي اللي احنا مسمينها سنة المسيح الشعبي. أحداث السنة ديت باختصار بدت بحضور السيد المسيح لعيد الفصح في يوحنا 2 وطهر الهيكل. النقطة الثانية أن السيد المسيح قعد 8 أشهر في أورشليم وفي اليهودية في الجنوب يعلم ويعمل معجزات، وما ذكر من 8 أشهر دول بالتفصيل هي لقاء السيد المسيح مع نيقوديموس. استمر السيد المسيح في أورشليم واليهودية لغاية ما يوحنا أسلم، لغاية ما هيرودس أنتيباس قبض على يوحنا. أول ما سمع السيد المسيح أن يوحنا أسلم اللي هم نهاية 8 أشهر دول، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، رايح للشمال. طلع للجليل قعد فيها 4 أشهر، يبقى قعد السنة الأولى 8 أشهر في أورشليم واليهودية و4 أشهر في الجليل. أدي أول سنة اللي هي واخدة زي ما بنقول من نيسان 27 لغاية نيسان 28 ميلادية. طيب إيه اللي حصل في الأربع أشهر بتوع الجليل؟ أول حاجة في الطريق من اليهودية للجليل اتقابل مع المرأة السامرية وقعد يومين في مدينة السامر. الحادثة الثانية بعد ما قعد مع السامريين يومين، راح السيد المسيح لقان الجليل وهناك شفى ابن خادم الملك. بعد كده ترك السيد المسيح قانا وراح لمدينة الناصرة حيث كان قد ترب، ودخل المجمع وزي ما شفنا أنه أهل الناصرة رفضوه لدرجة أنه خدوه علشان يلقوه من على الجبل الذي كان مدينتهم مبنية عليه، فاجتاز في وسطهم ومضى. طيب طلع من الناصرة راح فين؟ راح كفر نحوم. هناك اختار أول 4 تلامذة يتبعوه تبعية كاملة، بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس بعد معجزة صيد السمك. بعد كده دخل المجمع في كفر نحوم يوم سبت وأخرج الروح النجس من الإنسان. بعد كده خرج من المجمع دخل بيت بطرس وشفى حمات سمعان. بعد كده طلع السيد المسيح الصبح باكر جدا من يوم الحد الصبح زي ما شوفنا آخر مرة، ولف المسيح الرحلة الأولى في الجليل اللي هي خدت تقريبا 4 أشهر دول، لأن الأحداث اللي فاتت دي كلها فترات صغيرة. فمن كفر نحوم أخذ السيد المسيح زي ما قلنا مركز لخدمته، وطلع في 4 أشهر بقى اللي فاضلين في الجليل يلف في كل مناطق الجليل. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت دي الرحلة الأولى في الجليل، خدت 4 أشهر دول اللي هم فترة الشتاء وبداية الربيع. بعد ما خلص السيد المسيح الجولة ديت رجع مرة تاني لكفر نحوم. اللي احنا نعرفه عن 4 أشهر دول 3 حوادث بالضبط. الحادثة الأولانية شفاء الرجل الأبرص، ودي حصلت في أثناء الترحال اللي في الجليل، ما نعرفش فين بالضبط، لكن في أثناء الرحلة الأولى دي اللي في الجليل شفى المسيح الرجل الأبرص. واللي أكد كده أنه زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أنه كان الأبرص ده بيقيم خارج المدينة، البرص كانوا يعزلوا عن الناس. فالسيد المسيح في الترحال بتاعه من مدينة المدينة تقابل في خارج إحدى هذه المدن مع الرجل الأبرز ده وشفاه. دي الحادثة الأولى اللي احنا نعرفها حصلت في 4 أشهر. الحادثة الثانية اللي هنشوفها بقى النهاردة بنعمة المسيح، لما رجع السيد المسيح مرة تاني لكفر نحوم، كمل الرحلة الأولى، كمل 4 أشهر ورجعنا تاني كفر نحوم تقريبا احنا في سنة في مارس سنة 28 ميلادية. يقول القديس متى انه السيد المسيح رجع لكفر نحوم في المركب في متى 9:1 بعد نهاية الرحلة الأولى ديت، قال فدخل السفينة واكتاز وجاء إلى مدينته. أرض إسرائيل فيها بحر الجليل أو بحر طبرية، من ناحية الغربية في مدينة كفر نحوم. فكون السيد المسيح ركب المركب وراح كفر نحوم يبقى دليل أنه كان في الناحية الشرقية. يبقى في جولة السيد المسيح طلع من كفر نحوم، لو حاولنا نتخيل كده الخريطة بحيرة كده وعلى أيدينا الشمال في كفر نحوم، لف السيد المسيح لفة كبيرة لدرجة أنه عبر للناحية الغربية لبحر طبرية وكمل الرحلة الأولى. النهاردة بقى راجع فخد المركب في بحر طبرية وراح للمدينة بتاعته، ختام الرحلة الأولى. فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينتي. لما وصل مدينة كفر نحوم حصل أمرين. يبقى بقول كل اللي احنا نعرفه عن 4 أشهر بتوع رحلة الجليل 3 أحداث. الحادثة الأولانية شفاء الأبرص في أثناء الترحال. الحادثتين التانيين لما رجعنا بقى كفر نحوم، الحادثة الأولانية شفاء مفلوج، والحادثة الثانية السيد المسيح خرج من كفر نحوم ودعا متى زي ما هنشوف، وبعد كده نزل السيد المسيح لأورشليم علشان يحضر عيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5. يبقى دي ختام السنة الأولى في خدمة السيد المسيح. فهم دول النقطتين اللي بنعمة ربنا نتكلم فيهم النهاردة، النقطة الأولانية شفاء المفلوج، والنقطة الثانية دعوة متى كختام للسنة الأولى. القديس ماري مرقس قال في العدد الأول الجزء اللي أنا قريته، يقول ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام. كلمة بعد أيام دي حط بقى تحتها خط، إيه الأيام دي؟ دي 4 أشهر اللي لف فيهم السيد المسيح في رحلة الجليل. فالقديس ماري مرقس اختصر بقى الأحداث، قال ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت. في أثناء 4 أشهر دول كان السيد المسيح غايب عن كفر نحوم، ولو تذكروا آخر مرة كان في كفر نحوم بعد ما شفى حمات سمعان وخرج من بيت سمعان وراح الجبل علشان يصلي، الجموع كلها راحت تسأل عن السيد المسيح وقالوا له إن الجمع يطلبونك. قال لهم ينبغي أن أكرز في باقي المدن أيضا، لازم أطلع ألف في الرحلة ديت. فأول ما سمعوا أنه هو رجع تاني كفر نحوم بعد 4 أشهر، يقول ماري مرقس في العدد الثاني: وللوقت اجتمع كثيرون. كل بقى الناس اللي كانوا سامعين عنه وكل اللي كان نفسهم يقابلوه في المرة الأولانية وهو قاعد يلف، أول ما سمعوا أن السيد المسيح رجع تاني كفر نحوم، كل الناس دي اتجمعت في البيت اللي فيه السيد المسيح. وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. كان قاعد في بيت، المرجح جدا أنه هو يكون بيت بطرس، لأن زي ما قلنا السيد المسيح في كفر نحوم، فما فيش بيت بيقيم فيه إلا بيت بطرس. فالناس سمعوا أنه هو موجود في بيت بطرس فاتجمعوا كلهم حوالين الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة. قعد السيد المسيح في بيت بطرس والناس كلها ملمومة لغاية الباب برة، وسيد المسيح بيوعظهم. وفي الأثناء دي أحبها حصلت بقى المعجزة اللي احنا قرناها بتاعة شفاء المفلوج. يبقى المكان في بيت في كفر نحوم، المرجح أن يكون بيت بطرس، والزمان احنا في مارس قبل عيد الفصح مباشرة في سنة 28 ميلادية. ومعجزة شفاء المفلوج دي ذكرها متى في الإصحاح 9، وذكرها أبونا ماري مرقس في الإصحاح 2، وذكرها معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 5. زي ما بقول، الجامعة كله لما سمع أن السيد المسيح رجع كفر نحوم بعد ما غاب الـ4 أشهر دول، كل الناس اتجمعوا على بيت بطرس علشان يسمعوا تعليم السيد المسيح. لو لاحظنا في السنة الأولانية ديت، السيد المسيح علم في الهيكل لما حضر عيد الفصح في يوحنا 2، السيد المسيح علم على البئر لما تقابل مع المرأة السامرية، السيد المسيح علم في المجمع زي ما شفنا لما أخرج الروح النجس، السيد المسيح علم من على السفينة زي ما شفنا في لوقا 5 لما دعا تلامذته الأربعة، النهاردة بيعلم في بيت. ودي أحبائي كانت سمة السيد المسيح، أنه أي مكان يتواجد فيه يبقى فرصة أنه السيد المسيح يعلم، مش مهم المكان إيه، أي حتة يتواجد فيه السيد المسيح حيثما وجد ففي تعليم السيد المسيح بيقوله، مش مهم المكان. وبكده أحبائي اتحول بيت سمعان بطرس لكنيسة، اتحول بيت سمعان بطرس لكنيسة، ونقدر نسميها يعني إكليريكية، يعني بالمفهوم بتاع دلوقتي، يعني انه اتحولت لمدرسة للتعليم. مش بس كده، لكن كمان اتحول بيت بطرس لمستشفى. عشان كده القديس لوقا لما ذكر الحادثة ديت، ماري مرقس قال ان السيد المسيح كان يخاطبهم بالكلمة. حتى دي تشغل مرقس قوي. القديس لوقا لما ذكر نفس الموضوع قال: وكانت قوة الله لشفائهم. لوقا طبيب. فالحتة دي كانت شداء قوي في المسيح، انه حيثما وجد السيد المسيح يشفي المرض. طبعا السيد المسيح عمل العملين، يعني ما فيش تعارض اطلاقا، بس ماري مرقس ركز وهو قاعد في بيت بطرس والدنيا كلها ملتفة حواليه، قال ماري مرقس كان يخاطبهم بالكلمة، كانت فرصة للتعليم. نفس الموقف دوت حصل فيه حاجة تاني، شفاء مرضى، فدي اللي ركز عليها لوقا: كانت قوة الله لشفائهم. لوقا كطبيب زي ما بقول لكم الحتة دي تشده قوي. ماري مرقس كانت تشده حتة التعليم، لأنه قلنا كتير قبل كده أنه كان التعليم دوت هو موهبة ماري مرقس الخاصة، زي ما شفنا في سفر الأعمال لما كان معلمنا بولس الرسول طالع في الرحلة التبشيرية الأولى هو وبرنابا، يقول سفر الأعمال: كان معهما مرقس خادما. وكلمة خادم في اليوناني يعني كلمة كده يوناني اسمها كاتشزم، التعليم يعني، يعني كان معلمنا بولس الرسول يوعظ وبرنابا يوعظ، فالناس تقبل الإيمان بالمسيح. طب عايزين نعرف بقى تعليم زيادة بقى، إيه نفهم إيه لاهوت المسيح، نفهم إيه التسليس، نفهم. فيروحوا بقى لماري مرقس هو يقعد يعلم بقى، يعني بولس كان يحط البذر. فاللي يقبلوا الإيمان بالمسيح اللي عايزين يعرفوا بقى التعليم أكتر عن المسيحية، دي كانت موهبة ماري مرقس اللي هي اسمها الكاتشزم. عشان كده لما جه ماري مرقس هنا اسكندرية، لأنه دي كانت موهبته الخاصة، فاهتم ماري مرقس إنه يعمل في اسكندرية مدرسة. فدي اللي كانت شدة ماري مرقس في المسيح، تعليم المسيح، المسيح المعلم. فعلشان كده ركز عليها ماري مرقس، جموع مجتمعة يقول إيه؟ وكان يخاطبهم بالكلمة. بقول لكم بقى أما لوقا ركز على حتة تانية كانت قوة الله لشفاء. يقول الكديس ماري مرقس: ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. طبعا منظر حلو، يعني صاروا كده المنظر، قاعدين في بيت والسيد المسيح قاعد وجموع كلها ملتفة حواليه وقاعدين يسمعوا كلمات السيد المسيح. يعني في الحقيقة نطوب الناس دول، يعني قاعدين مع السيد المسيح وبيسمعوا تعليمه. لكن في الحقيقة إن كان المنظر اللي بيبان إنه الناس دول كان عندهم اشتياقات حلوة إن يسمعوا، لكن في الحقيقة كان بينقصهم شيء مهم جدا، وهو إيه؟ وهو إنه الناس دول ما كانوش قابلين الإيمان بالمسيح. كان الموضوع مجرد إعجاب بتعليمه، مجرد إعجاب ومعجزاته، لكن ما كانش فيه إيمان في قلبه. عشان كده هنشوف السيد المسيح في نهاية خدمته يوبخ كفر نحوم دي جدا، مدينة اللي قال فيها معظم التعليم بتاعته، اللي كان الشعب بيبدي اشتياقات شديدة انه يلتف حولين السيد المسيح. للأسف كان كل ده في عدم إيمان، مجرد انهم معجبين بكلامه او معجبين بأعماله. عشان كده سبق حزقيال النبي وتنبأ عن الموضوع دوت، حتى ولو إن كان حصل مع حزقيال نفسه، لكن هو كان يحمل نبوة عن السيد المسيح. ربنا يقول لحزقيال النبي في الإصحاح 33: يأتون إليك كما يأتي الشعب. مطرح ما تروح يا حزقيال هم كلهم يروحوا إيه؟ يروح جايين لك. طب دي حاجة كويس. ويجلسون أمامك كشعبي، يتلموا كلهم ويقعدوا قدامك، ويسمعون كلامك. أنت توعظ يا حزقيال وهم بيسمعوا. طب ما دي حاجة كويس، ناس بتيجي وتقعد وتسمع. طيب حالهم هم بيسمعوا ايه؟ قالوا منسجمين على الاخر، مبسوطين قوي. وها انت لهم كشعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزف، يعني كلامك كده زي كلام الشعر، زي واحد بيغني كده، فهم منسجمين تماما من كلامك. طب كويس، ما هو ده حال كفر نحوم. طب الثمرة ايه؟ قال له ربنا: فيسمعون كلامك ولا يعملون به. هو بس كده ايه، مبسوطين يعني بينسجموا من الوعظ، لكن كسلوك كحياة قال له ما فيش. للأسف يا أحبائي كان هو ده حال كفر نحوم. ولكن المنظر حلو من بره، لما سيد المسيح يقعد في بيت والجموع كلها تسمع أنه هو في بيت بطرس، وكلهم يجروا وكلهم يروحوا يقعدوا مع المسيح ومشتاقين أن يسمعوا تعليمه، منظر حلو. لكن مش دي اللي تشد المسيح. تشد المسيح هو مدى سلوك الإنسان ومدى طاعة الإنسان للكلمة. المهم يا أحبائي في الموضوع أنه السيد المسيح لما قضى السنة ديت في الخدمة، ولما بدأ يلف الأربع أشهر دول في الجليل، بدت أخبار السيد المسيح توصل في كل أرض إسرائيل. بدأ الكل يسمع بالمعلم الشاب دوت اللي خارج من مدينة الناصرة، بدوا يسمعوا بمعجزاته. فبدوا الجماعة الكتبة والفريسين يتسألوا: يا ترى هو ده المسيح ولا مش هو؟ فبقوا يتوفدوا من كل ناحية، رحين يقيموا بقى يشوفوا هل الرجل اللي احنا سامعين عنه دوت اللي من الناصرة النجار دوت، هل هو ده المسيح؟ فبدوا يجوا من أورشليم ومن اليهودية ومن الجليل، كل الكتبة بقى والفريسين والناس الدارسين، قالوا ايه، نروح نشوف الرجل ده ايه حكايته. عرفناها منين؟ عرفناها من معلمنا القديس لوقا في نفس المعجزة ديت في لوقا 5، قال: وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين. يعني من ضمن اللي كانوا في البيت ناس الفريسيين وناس معلمي الناموس، عايزين نروح نشوف الراجل دوت هل هو ده المسيح فعلا ولا ده مجرد راجل عادي. وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم. ده دليل يا أحبائي إنه إحنا في نهاية السنة الأولى بخدمة سيد المسيح كانت أخبار المسيح عمت كل أرض إسرائيل، وبقى مطلوب بقى من الرؤساء بتوع اليهود انه يشوفوا هل هو ده فعلا المسيح، نروح نسمع التعليم بتاعته ولا مش هو. فكان من ضمن اللي جالسين الجماعة دول الفريسيين ومعلموا الناموس. طب سؤال، دول جايين ليه؟ دول جايين يقيموا الكلام، شوفوا كده اللي بيوعظ ده ايه حكايته، هو ده المسيح ولا مش هو، يستحق ان احنا نسمعه ولا ما يستحقش. ادي فئة تانية احبائي من اللي جاية تسمع المسيح. يبقى في فئة مجرد ان هي معجبة بكلامه، كلام حلو وتعليم حلو ووعظ حلو، نروح نسمع زي ما ربنا قال لحسقيا اللي جميل الصوت يحسن العزف، عم زي واحد مسكلهم كده مزيكا وبيعزف له. في ناس تانية جاية تقيم مين ده اللي بيتكلم عليه، نروح نسمع نشوف حكايته. فدول جايين مش علشان يستفيدوا، لا ده بس يعني ايه، يا ما ناس كده احبائي، يا ما ناس مثلا ممكن تدخل مثلا تسمع كلمة في اجتماع ولا في كنيسة ولا بتاع علشان ايه، لمجرد انها تقيم تقول لك النهاردة الوعظة 10/10، النهاردة 8، النهاردة 7. ناس جاية عشان كده. وما ننكرش برضو في وسط دول في محبين المسيح بقى اللي بياخدوا كلمات السيد المسيح كبلسم لحياتهم، كبذرة حياة يحطوها في قلبهم تثمر 30 و60 و100. نقدر نقول ان دي متمثلة في تلامذته اللي كانوا بيتبعوه أينما يمضي. ففئات أحبائي مختلفة ملفوفة حول المسيح حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم حولين السيد المسيح أعداء وأحباء، دو بيسمعوه دول بيسمعوه، ناس بتسمعه علشان تقعد تقارن وتقيم وتحكم وتنقد، ناس تانية تسمعه لمجرد يعني هو أنا أبونا لما ببقى تعبان حلو بحب أقرأ الإنجيل بحس براحة كويس، بس يعني برضو مش ديت ولا ديت اللي تفرح قلب المسيح. لكن اللي يفرح قلب المسيح اللي يسمع الكلمة والكلمة تثمر في قلبه بالإيمان، وحيكونوا دول ممثلين في الأربع رجالة اللي حنشوفهم دلوقتي اللي بإيمان قوي جابوا صديقهم ويحطوه قدام المسيح. هو ده كان البلسم يعني، أو يعني إنجاز إن أنا أقول التعبير دوت، هو ده اللي كان ينعش قلب المسيح في وسط الجامع الكتير دوت. ايه الحكاية اللي حصلت؟ وهم قاعدين كده مجتمعين والسيد المسيح بيعلم، فجأة بدوا يحسوا في حركة كده غير عادية بتحصل فوق السقف بتاع البيت. طبعا زمان الأسقف كانوا يحطوا زي جريد كده، يعني جزء من النخل او اغصان من النخل يحطوها كده بدل الكمر اللي في السقف دوت، ويحط عليه زي حصيرة اللي البيوت بتاعت الفلاحين يعني. فأي حركة تبقى فوق السطح الناس تحس تحت، فالناس حاسة فوق في دوشة ودبيب، وشوية بشوية بدأت الترابة تنزل والعفارة تنزل، فالكل يعني بدأ ينشغل إيه اللي بيحصل فوق. قبل ما أكمل بقية الحادثة أقف شوية عند بطرس، لأنه اللي بيحصل ده في بيته، السقف اللي بيتخرم ده سقف بطرس. بطرس يا أحبائي ادى بيته للسيد المسيح، استفاد بطرس ما ننكرش، شفى له حماته وزي ما شفنا في المرات اللي فاتت ادى له المركب رجح له مليانة سمك، وشفنا المجد والكرامة، ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك. لم يعتاز بطرس لشيء بل بالعكس المسيح رفعه، لكن في المقابل انه تبعية بطرس للمسيح ليها تكلفة. ايه التكلفة؟ امرين. الأمر الأول يعني أن السيد المسيح يدخل بيت بطرس، البلد كلها تتلم في البيت، يعني بطرس لا يعرف لا يرتاح ولا يعرف ينام ولا يعرف يقعد مع أهله. يعني عايزكم تصور يا أحبائي لو واحد قاعد في البيت والبيت مليان ناس. طبعا زمان البيوت يعني لو منكم حد بيروح الفلاحين يعني تبص تلاقي البيت عبارة عن زي هول كده كبير بتاع، يعني صالة كبيرة كده ويدوبك أوضة ولا بتاع بيناموا فيها. فتصور بقى لما الدنيا دي كلها تبقى مسحومة، يعني لو بطرس مثلا عايز ياخد راحته في البيت العينين مراقباه مش عارف لا يروح ولا يجي. دي أيدت شوية حرية بطرس ما نقدرش ننكر، قللت من راحة بطرس ما نقدرش ننكر، تكاد تكون في حياة بطرس ما فيش خصوصيات، خلاص ما ده البيت مفتوح والدنيا كلها داخلة وخارجة في البيت، ما أدم المسيح في البيت لازم نفتح البيت. الأمر الثاني أنه مش بس البيت مكشوف لعينين الناس، لكن السقف كمان متشال، يعني البيت مكشوف حتى للإيه؟ للملائكة اللي في السماء. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول عن الخدام، صرنا منظرا للناس وللملائكة. ده يا حبايا ما ننكرش ده تمن تبعية السيد المسيح أو تمن التكريس للسيد المسيح، أن بقت حياة الإنسان مش ملك لذاته. المهم يا حبايا أنه في الأثناء ديت جه المفلوج اللي بيحملوه الأربعة دول. عايزين نقف شوية عند الأربع أصحاب دول اللي حملوا المفلوج للسيد المسيح. أولا القديس متى لما ذكر المعجزة قال مفلوج وإذا مفلوج يقدمونه إليه، هذه كل اللي ذكروا متى، إذا مفلوج يقدمونه إليه. مين اللي بيقدمه؟ كام؟ قدموه للمسيح ازاي؟ متى ما ذكرش حاجة، مجرد مفلوج حطوه للمسيح شفاه. ماري مرقس الوحيد يا أحبائي، ماري مرقس الوحيد اللي ذكر الأربع رجالة اللي نزلوا الرجل، الوحيد اللي ذكر عددهم. لوقا قال إن هو رجالة قدموا راجل للمسيح، متى قال مفلوج يقدمون هؤلاء، واختصر الحكاية خالص. ماري مرقس في ماري مرقس إنجيله إنجيل المسيح الخادم، والأربعة دول يمثلوا الخدام. فاهتمام ماري مرقس بالخادم المسيح الأعظم وبالخدمة، فذكر عدد الخدام دول، الوحيد اللي ذكرها القديس ماري مرقس إنهم أربعة. الأمر الثاني إنه متى ما ذكرش نقب السقف، فتح السقف يعني، ذكرها ماري مرقس وذكرها لوقا. برضو ماري مرقس اهتم بيها، لأنه زي ما بيهتم بالخادم، زي ما بيهتم بعددهم، أيضا بيكشف التعب اللي في الخدمة. نزل علشان يطلعوا فوق السطح ويفتحوا بتاع، في تعب، ده تعب الخدام. بقول يا أحبائي، لو وقفنا عند الأربع أصدقاء دول وشفنا الفضائل اللطيفة جدا اللي فيهم، أول فضيلة وأول ميزة إن في قلبهم محبة قوية جدا لصاحبهم دوت. صاحبهم ده راجل مفلوج مشلول ما بيمشيش، ادوله رجليهم، يعني الرجل اللي محروم من الرجلين دوت أصحابه ادوله 8 أرجل، 4 رجالة كل راجل برجلين، مفلوج ذو 8 أرجل، 8 أرجل دول بتوع مين؟ بتوع محبيه. هو ما يقدرش يروح للمسيح، هم عملوا ايه؟ شالوه وودوه للمسيح. طب ما دي حتة حلوة يا احبائي، ادي عمل الخدام. يا ما نفوس يا احبائي ما تقدرش تروح للمسيح، شغلتنا حاجة من الاتنين، يا اما نجيبهم للمسيح، يا اما نوصل ليهم المسيح. يا ما نفوس بعيدة عن ربنا، حاجة من الاثنين، ينجيب النفوس ديت للمسيح. نجيبها ازاي؟ نجيبها بأمرين، يا اما نجيبها معنا، نشدها نسحبها معنا تحضر للكنيسة للاجتماع للكلمة، يا اما نحضرها امام المسيح بالصلاة. يا اما النفوس مثلا خدام يروح يكلموه عن ربنا، مش عايز يجي، بعيد عن ربنا، بعيد عن الكنيسة، تقول مش عايز يجي، اقول لك تقدر تجيبه قدام المسيح بالصلاة، وانا واقف اصلي اجيب الشخص ده كده احطه قدام ربنا. فدي اول طريقه ان انا اجيب الانسان للمسيح، ادي عمل الخدام الاول، او اوصل ليهم المسيح حتى وهم في مكانهم، انا اودي لهم المسيح. اودي لهم المسيح ازاي؟ الاربع رجاله دول يا احبائي يفكرونا باربع رجاله تانيين لما عثروا على الشبع اللي في المسيح يسوع من خلال الرمز في القديم، فراحوا يجيبوا القرية كلها لمكان الشبع دوت. أيام أليشع لما كانت حصلت مجاعة وربنا أرعد في محلة الأراميين، والأراميين سابوا المحلة وهربوا، فالأربع رجال البر زول لحوا الناس قالوا تعالوا، ده في خير كتير بر. فبقول يا أحبائي هي دي شغلة الخدام، يا إما إن أنا أخد الناس للمسيح، يا إما أرشد الناس إلى مكان الشبع بالمسيح. يبقى الصفة الأولى اللي في الأربع رجالة دول هي المحبة الشديدة لصديقه، وده نموذج حلو يا أحبائي في اختيار الأصدقاء. الصديق الحقيقي هو اللي يوصلني للمسيح، الصديق الحقيقي هو اللي يقربني من المسيح، أدي الصفة الأولى. الصفة الثانية هي تضحيتهم، الصفة الثانية هي تضحيتهم، ضحوا بوقتهم وضحوا بجهدهم. طب انتوا هتقضوا ايه في الآخر؟ يعني عليكم بإيه التعب دوت؟ رايحين للراجل وشايلين السرير وماشيين في الشارع وطالعين، ليه التعب والتضحية دي؟ هتاخدوا ايه؟ ادي صفة الخدام يا احبائي. يبقى الصفة الاولى في الخادم هي المحبة، وبالمحبة دي بيحضر النفس قدام المسيح. الصفة التانية اللي مطلوب في الخادم هي روح التضحية وروح البذل. الصفة التالتة اللي في الخادم ديت هي الايمان، والايمان يبان في اصرار الاربع رجالة دول ان يضعوا صاحبهم امام المسيح. كان ممكن قوي، يعني هم بيحبوا صاحبهم وقابلين ان يتعبوا ويضحوا عشان خاطر صاحبه، ورحنا وجبناه وشلناه ورحنا بيه للبيت. طب حاولنا ندخل لقينا البيت زحمة، طب خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنعملنا اللي علينا. اللي بعد كده مش بإيدينا. طب البيت زحمة مش عارفين ندخله. إنما لأن عندهم إصرار فما تراجعوش قدام المشكلة ديت، أصروا أن لازم يحطوا صاحبهم قدام المسيح. دي برضه يا أحبائي صفة حلوة في كل اللي يحب يخدم ربنا. الخدمة فيها تعب، عايزة مصابرة، عايزة إصرار. ممكن الواحد يحاول مع إنسان مرة واثنين، سواء الإنسان ده كان إنسان بخدمه، سواء كان ابني، سواء كان بنتي، سواء كان جوزي، سواء كان زوجتي، وحاول مرة واثنين وثلاثة مفيش، والسكة مقفولة وفي عناد. روح الخادم الإيمان يدي روح الإصرار، روح التصميم. لأن أنا واثق أنه لو صديقي دوت المفلوج لو اتحط قدام المسيح هيخف. إيماني ده بيخليني مصر أن أنا أجيبه قدام المسيح مهما كانت الصعاب. ودي أحبائي ممكن نطلع بيها بدرس عموما في حياتنا الروحية، أن مرات كتير الإنسان لما يسلك في طريق، مرات كتير واحد يقول لك إيه، أدم قابلتني صعاب يبقى مش دي إرادة ربنا. لا، الفكرة ده غلط. يعني مرات كتير واحد يبقى ماشي في سكة أول ما تقابله مشكلة يقول لك خلاص يبقى ربنا مش عايز. لا، مين قال كده؟ لو كانوا دول أول ما راحوا لقوا المشكلة والبيت زحمة ومش عارفين ندخل قالوا خلاص مش إرادة ربنا نرجع. لا، ما عملوش كده، دول أصروا وكان فعلا إرادة ربنا في الآخر إن المفلوج ده يخف. يبقى مش معنى يا أحباء إن إحنا تقابلنا ضيقة في طريق أو صعوبة في طريق أو إن الطريق مش سهل، مش معنى كده إن مش إرادة ربنا السكة ديت. لا، لو مش إرادة ربنا مع كل المحاولات دي كان الباب هيظل مغلق، بس لازم أنا أحاول مرة واثنين وثلاثة وإصرار. ولو في النهاية فعلا الباب ظل مغلق يبقى دي بقى إرادة ربنا. لكن مش قدام أي ضيقة أو أي صعوبة أتراجع أقول خلاص ربنا مش عايز. لا، يبقى الصفة الأولى اللي فيهم المحبة، الصفة الثانية التضحية، الصفة الثالثة الإيمان اللي ولد بداخلهم إصرار وتصميم، الصفة الرابعة هي حسن التصرف. أفكر يعني طب إحنا مش عارفين ندخل، طب قعدوا يفكروا طب نعمل إيه، جات لهم الفكر قال لك طب ما إحنا نطلع فوق السطح ونفتح وندلدله. أحبائي بقول صفات حلوة للخدام. ممكن الخادم يروح لإنسان مش قابل، معلمنا بولس الرسول قال أخذتكم بمكر، يعني يفضل الخادم إيه يتفنن بحسن تصرف كده بحكمة روحية إزاي يحضر هذه النفس قدام المسيح. بقول أحبائي ماري مرقس اهتم بالأربعة دول قوي لأنه نموذج حلو للخدمة. وزي ما بقول الخدمة مش بس، احنا مكلمش خدام بنكلم شعب، فالخدمة مش بس للخدام يعني الكلام دوت، لكن زي ما قلت للأب وللأم. إزاي أقدم المسيح للآخرين؟ دي عايزة حسن تفكير، عايزة تدبير صح. زي ما بقول لكم قال بولس الرسول إيه أخذتكم بمكر. أيضا يا أحبائي صفة حلوة في الخدام ديت الأربعة دول هو تعاونهم مع بعضهم. عايزكم تتصوروا لما فتحوا السقف وكل واحد رابط له حبل في ركن من أركان الفراش بتاع الراجل دوت، لازم هم الأربعة ينزلوا بنفس المقدار مع بعضهم. لو واحد دلدل الحبل زيادة السرير يتعوج، الراجل ينزل يتدجش. ده هم كلهم إيه بيسيبوا الحبل بنفس المعدل مع بعض، سنة سنة كده عشان يفضل السرير نازل عدل عدل عدل. لو ما كانش في روح التعاون ديت ما بين الأربعة كان المفلوج ده اتقلب. في الحقيقة أحبائي دي بالحق يعني بتنقصنا إن إزاي نشتغل مع بعض بروح الشركة بوحدة بترابط. يعني الحتة دي مش فينا في الحقيقة أوي، يعني للأسف يعني عموما إحنا كشرقيين ما تربناش عليها. يعني إحنا كشرقيين مشكلتنا إن أنا ممكن أعمل العمل لوحدي أنجح فيه جدا، لكن يعني مرة أفتكر كان في يعني كان راجل مهندس كان من اليابان، يابان، فقال كلمة لطيفة خالص، قال اعتبر يعني كراجل في الهندسة يعني، فقال المهندس المصري أفضل من المهندس الياباني. اتنين مهندسين مصريين يعادلوا اتنين مهندسين يابانيين. جروب مهندس ياباني أفضل من جروب مهندس مصري. قال لك المصري في ذاته معروف طبعا مثلا ان هو عنده نباهة. المصريين دول سلالة حضارة يا أحبائي، سلالة حضارة، ففعلا المصري فطن بطبيعته. طبعا لما بتسقل بقى بالعلم وبالتعب بيتفوق، عشان كده تلاقوا كتير مثلا من المصريين عموما يعني تبص تلاقيه ينجح بره. أما بتتوفر له أسباب العلم والدراسة فهو بطبيعته لوحده هو أفضل من المهندس ده، شهادة مهندس ياباني يعني، قال هو لوحده أفضل. طب لما يجوا اثنين مصريين مع بعض يعني بالعافية إيه يشتغلوا مع بعضهم، فيعني تتعادل الكف. طب لو جبنا مجموعة مصريين لم يعرفوش يشتغلوا مع بعض خالص، دي مشكلة فينا. وللأسف بقى طبعا دخلة في الخدمة ودخلة في الكنيسة، ما نقدرش ننكر الحتة دي. لكن فعلا يا أحبائي لما نتعاون ونتكاتف معا، كل واحد ربنا مديله نعمة في حاجة، طب إيه المشكلة؟ طب ما نشتغل مع بعضينا، والنعمة اللي ربنا مديها لك تحط جنب النعمة اللي ربنا مديها لي ونشتغل مع بعض. مشكلتنا كل واحد فينا عايز يظهر لوحده، مشكلة في المصريين يعني. فبقول الأربعة دول كان فيهم روح التعاون، دول بينزلوا الراجل مع بعضهم. وإلا كان لو ما فيش روح الشركة ديت، يعني عايزك تتصوروا معايا مثلا على مثال الخدمة علشان نطبقها عمليا. واحد بره الكنيسة وجبنا الكنيسة، يدخل جوه الكنيسة يقول لك يا ابونا دول بيكرهوا بعض، دول قاعدين يعملوا في بعضهم. اللي جاي من بره احنا مش حاسين عشان احنا جوه الكنيسة، اللي جاي من بره بيبقى في ذهنه اللي في الكنيسة دول ناس قديسين. لما يروح داخل في النص ويلاقي قاعدين يخبطوا ببعض ويقول لك ايه ده، بيتعبوا قوي. لكن لو دخل في مكان لقى فيه محبه ولقى فيه تعاون ولقى فيه وحده، دي مهمه جدا يا احبائي، مهمه جدا تشد النفوس للكنيسه. ايضا من الصفه الحلوه اللي في الاربعه الخدام الحلوين دول اللي ركز عليهم ماري موروس، ان هم نزلوه قدام المسيح وما اتكلموش، يعني ما طلبوش حاجه، هما بس مجرد دلدلوا الرجل والمسيح قاعد كده بص لقى ده محطوط قدامه وسكتوا. طب عايزين ايه؟ مش انت تصرف، اللي انت عايزه اعمله اعمله، احنا بس جبناهولك. حلو يا احبائي، حلو قوي ان انا احضر النفس امام الله. طب عايز يا رب اللي انت بقى، يعني انت عارف احتياجات الانسان دوت، وعارف ايه اللي يشبعه، وعارف اللي يفرح، وعارف هو عايز ايه. فحطوه قدام المسيح وما طلبوش حاجه. بالتاكيد يا احبائي اللي ليهم هذه الصفات زي ما قلنا، المحبة والتضحية والإصرار وحسن التصرف وروح الشركة أو التعاون وتسليم الموضوع كامل في مشيئة المسيح وسابوله هو التصرف، بالتأكيد بعد ما صاحبهم خف، ما أعتقدش إن هم سابوا سقف بطرس بايظ ومش ما مش ممكن، بالتأكيد رجعوا السقف زي ما كان. طبعا الكتاب ما ذكرش، لكن أكيد الناس اللي ليهم هذه الصفات لا يمكن بعد ما صاحبهم خف طلعوا يجروا وسابوا الدنيا متلخبطة. روح الخدمة يا أحبائي. ماري موروس يا أحبائي يعني هو ليه قال أربعة؟ يعني موضوع بالنسبة لماري موروس ما كانش مجرد عدد، ده ماري موروس ركز فيهم، دول نموذج حلو. ماري موروس بقول لكم دي روح ماري موروس، يعني ماري موروس عنده روح الخدمة ديت. كلمنا قبل كده عن ماري موروس وروح الخدمة اللي في ماري موروس، فشاف الأربعة دول النموذج دوت، دي تشده قوي. بقول لكم يا أحبائي كل إنسان ربنا مديله نعمة في حاجة، بس ليه ينجذب للناس اللي عندهم نفس النعمة ديت، يحصل تجاذب كده. فالحته دي في ماري مرقس فلاحظها في الاربعه دول، فبقوا الاربعه دول مطبوعين في ذاكرته، مش مجرد ناس قدموا مفلوج والحكايه كلها ان المفلوج خف، لا، ده ماري مرقس مشغول بحاجه تاني. الاربع رجاله دول نفسهم بالروح الحلوه اللي فيهم ديت، روح الخدمه. فقال لنا ماري مرقس كان اربعه، ده انا واخد بالي منهم، دول خدوا من فكره ومن انشغال وقت. طيب موقف السيد المسيح بقى احبائي، يعني عايز تخلوا السيد المسيح قاعد وقاعد يوعظ، وفي وسط الوعظه ديت التراب ينزل عليه وعفاره وصوت دربكه، ما احتدش السيد المسيح وما ارتبكش، في منتهى الهدوء، في منتهى الهدوء، ما نزل الراجل قدامه، ما السيد المسيح ما أبداش أي يعني مضايقة أو امتعاض أو ضيق أو إف أو العفارة أو الصوت أو الدوشة. حتة حلوة في المسيح بالتأكيد، بل بالعكس السيد المسيح يقول عنه ماري موروس رأى يسوع إيمانهم، رأى يسوع إيمانهم. هو الإيمان يتشاف يا أحبائي، الإيمان ده في القلب. يعني إيه رأى يسوع إيمانهم؟ إيمانهم يا أحبائي المسيح شافه في إيه؟ في العمل بتاعهم. عشان كده معلمنا القديس يعقوب قال إيه؟ أرني وريني إيمانك بدون أعمالك ما يتشافش، لكن أنا أوريك بأعمالي إيماني. فالمسيح رأى إيمانهم يعني إيه؟ يعني شاف العمل. وبقى العمل يا أحبائي هي رؤية الإيمان، إيمان بدون أعمال ميت، ربنا ما يشوفوش. أما ربنا يشوف إيه؟ ربنا يشوف الإيمان العامل بالمحب. رأى يسوع إيمانهم، فلما شاف إيمانهم وإصرارهم، ما هو قاعد ودريان باللي بيحصل، ودول جايين من بره وما عرفوش يدخلوا ويحاولوا يزرقوا في وسط الناس ومش قادرين يرفعوا الراجل على كتفهم ونحاول نزرق، ما فيش. طب نعمل ايه؟ نروح ننادي صاحب البيت، نستأذنه، نجيب سلم، نطلع نجيب حبال، ندلدل. المسيح قاعد في وسط الجموع، ودي بقول لكم احبائي دول اللي انعشوا قلب المسيح في اليوم دوت، رغم الزحمه اللي كانت موجوده في اليوم ده غير المعتاده، لكن مش دي اللي فرحت المسيح. اللي فرحوه الاربعه دول اللي في ايمان قوي بالسيد المسيح، اصروا ان يضعوا صاحبهم امام المسيح. راى يسوع ايمانهم. وهنا احبائي يعني ده من الموقف دوت، السيد المسيح قال للمفلوج مغفوره ليك خطاياك. في الحقيقه احبائي يعني الايه ديت يعني تشغل الواحد شويه، يعني ببسيط معناها إنه السيد المسيح ممكن يغفر الإنسان بسبب إيمان الآخرين. أدي أبسط معنى ليها. إحنا ما ننكرش إنه المفلوج كان عنده إيمان، وإلا ما كانش طوح، كان عليه بإيه إنه يطلعوه في الشارع ويعروه قدام الناس ويشيلوا فيه ويهبدوا فيه. يعني لولا برضو هو بالتأكيد يعني ما نقدرش ننكر الحتة دي إنه هو برضو كان عنده إيمان، وإلا ما كانش حيمشي معهم. لكن السيد المسيح ما أشارش لدي، قال رأى يسوع إيمانهم. يعني بسبب إيمان الأربعة، بقول لك أحبائي الآية دي تستحق وقفة في الحقيقة، يعني لأنها هذه معناها في بسيطه. لما المسيح شاف إيمانهم فقال للراجل عشان إيمانهم مغفورة لي خطاياك. شوف أحبائي لو الخدام عندهم الإيمان والإصرار دوت، المسيح يعمل عجائب في الخدمة، مش بسبب إيمان المخدومين. إن شاف في الخدام إيه؟ الإيمان الحلو ده والمحبة ديت والشركة دي والوحدانية ديت والإصرار دوت. لو المسيح شاف ديت يقول للمفلوج مغفورة لي خطاياك. أعتقد يا أحبائي السيد المسيح شاف إيمان قديسة مونيكا. ما كان أغسطينوس إيمان إيه؟ أغسطينوس وكان في إيمان خالص. طب السيد المسيح توبه ليه؟ طبعا في استجابه من اغسطينوس، ما اقدرش انكر الجانب دوت، بس انا يعني بركز على الحته الاساسيه اللي كانت سبب في تغير اغسطينوس ايمان امه. راى يسوع ايمانها، شاف ايمان مونيكا توب لها اغسطينوس. يا ما نفوس يا احبائي السيد المسيح يتوبها بسبب ايمان الاخرين. راى يسوع ايمانهم فقال للمفلوج مغفوره لك خطاياك. هنا احبائي في نقطتين. النقطه الاولانيه بالتاكيد السيد المسيح شاف انه الراجل دوت مرضه بسبب الخطية، بالتأكيد السيد المسيح طبعا ما ذكرش في المعجزة صراحة، يعني في مواضع أخرى مثلا السيد المسيح كان يشفي الراجل يقول له إيه، ها أنت قد برئت فلا تخطئ لألا يصيبك أشر. واضح جدا في الكلام إنه ده مرض جاله بسبب الخطية. هنا الكلام مش واضح، ما ذكرش حاجة زي كده، بس كون السيد المسيح يتحط قدامه مفلوج، الشيء الطبيعي إن إحنا عايزين إيه؟ عايزين نخففه، إحنا جايبينه قدامك ليه؟ عشان تشفيه. فالسيد المسيح بالتأكيد بعلمه الإلهي شاف أنه المرض ده سبب الخطية، فالأول غفر له الخطية، ولما اتغفرت الخطية خلاص سهل بعد كده أنه الجسد يخف. عشان كده المسيح قال له مغفورة لي خطاياك الأول. النقطة الأولانية، النقطة الثانية أنه السيد المسيح يا أحبائي يعني الراجل دوت عنده احتياجين، عنده احتياج روحي خطية اللي بتصقل ضميره، وعنده احتياج جسدي أنه مريض عايز يخف. السيد المسيح اداله الاحتياج اللي فيه الراحة الحقيقية، قال له راحتك مش انك تخف، مش اللي هتريحك، وما اللي هيريحك هي الحقيقة ان خطيتك تتغفر. انت تعبان مش بسبب مرضك، انت مش تعبان بسبب مشكلتك، انت اللي تعبك ان في خطية جوه. فانا شغلتي ان انا اريح، شغلة المسيح تعالوا لي يا جماعة المتعبين وريحك. طب ده تعبان، قال له راحتك فين؟ في غفران خطيتك. وده احبائي ارتياح الانسان الحقيقي. يا مناس المفلوج ده بياكل وبيشرب بس في حكم الميت. طب خد على مستوى الروح، نفوس كتيرة السيد المسيح يقول لك اسم انك حي لكنك ميت. انت ليه؟ قال لك الخطية مش شلاك مكتفاك، لا انت عايش ولا انت ميت، فرحتك في غفران خطيتك. عشان كده احباء ياما مثلا الناس يبقى عندهم ضيقات او مشاكل ويروحوا للمسيح ويصلوا يا ابونا المشكله ما اتحلتش. لا، المشكله اتحلت بس مش واخد بالك. المشكله الحقيقيه في حياتك بعدك عن ربنا، المشكله الحقيقيه في حياتك خطيتك، المشكله الحقيقيه في حياتك ان ما فيش صله مع الله. دي المشكله الحقيقيه، مش المشكله الظروف بتاعت الشغل ولا البيت ولا الاولاد ولا المرض. فانت رحت للمسيح حل المشكله الحقيقيه، حتى ولو بقى الجسد تعبان شويه، حتى لو في تعب في الم، مش دي المشكله. عشان كده قال له ايه؟ مغفوره لك خطاياك. المسيح يا احبائي في كل خدمته قال الكلمه دي مرتين في كل الكتاب المقدس، مره الراجل ومره الست امراه. الراجل اهو النهارده للمفلوك، المره الثانيه والمره بقول لكم الوحيده مرتين، ما فيش غيره. في لوقا 7 المراه الزانيه، سقي يا ابنه مغفوره لك خطاياك. وده اللي قال عنه القديس بطرس في سفر الاعمال الاصحاح العاشر، قال له يشهد جميع الانبياء، له سيد المسيح يشهد جميع الانبياء ايه؟ ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. احباء اعلان من اقوى الاعلانات على لاهوت السيد المسيح، انه يقول للخاطئ ايه؟ مغفوره لك خطاياك. يعني برهان لاهوت السيد المسيح هي الايه دي بس، كفايه كده. هتقول يا احباء انسان على الارض ايا كان يقول الانسان مغفوره لي خطاياك؟ فيش. تقول لي طب ما الكهنه بيغفروا الخطيه؟ لا، بيغفروا الخطيه ايه؟ يقول لك الله يحلك. سيد المسيح قال لهم كل ما تغفرون على الارض او ما تربطون يكون مربوط في السماء. وقال مره تاني في يوحنا 20 من غفرتم لهم خطايا تغفر. ده ايه؟ ده بسلطان الله، لكن مش بسلطان من نفسه. عشان كده نصلي الحل، نقول ربنا انت الذي اعطيت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان ان يغفروا ويحلوا كل ربطات الظلم. يبقى ده سلطان المسيح. مفيش كائن كان يا احبائي له هذا السلطان ان يقول لواحد مغفوره لي خطاياك. فده اقوى اعلان عن لاهوت السيد المسيح. خطيه موجهه ضد الله، فاللي له حق الغفران هو الله بس. رخر الكتبة، قلت لك سيد المسيح احنا في نهاية السنة الأولى وبدأ الناس تسمع عنه وبدأت معجزاته تنتشر وتعليمه تنتشر، والكتبة والفارسيين سمعوا فجايين يشوفوا يقيموا هو ده ولا مش هو. فكانوا قاعدين يسمعوا التعليم بتاعته. لما وصلوا عند الحادثة ديت فبدوا بينهم وبين بعضهم كده كل واحد في فكره يهمهم، من هو هذا الآخر؟ الآخر عشان هو ما فيش غير واحد بس اللي بيغفر الخطايا. من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ لأنه من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. دول بقى الناس بتوع الناموس بقى والمعرفة اللاهوتية، قال لك كده مين داود؟ ده الكلام ده في فكره. وده يا أحبائي أول اتهام يوجه للسيد المسيح. بقول لكم احنا في نهاية السنة الأولى هتبتدي بقى الصدمات مع الكتب. طول الفترة اللي فاتت ما كانش فيه الصدام داود، جموع بسيطة بتعمل مع السيد المسيح، قبل كلامه بفرح، مفيش الجواسيس بتوع اليهود اللي داخلين، مفيش النفوس اللي دخلت تفسد نفوس الشعب. طول الفترة فات ما كانش فيه المشاكل دي. هتبتدي بقى اهو في نهاية السنة الأولى اهو دول داخلين بقى في النص وبدوا يسمعوا ويشوفوا وبدوا ينتقدوا المسيح. لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ هذه أول اتهامه. لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ التهمة دي هتسمعها في الصليب، اتهموا المسيح أنه مجدف. هذه بدايتها. إيه بداية التجديف؟ قالوا له أن أنت بتغفر الخطايا وما يغفرش الخطايا إلا ربنا. مش مدركين أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فهو في نظرهم مجرد إنسان. تقول لي طب ما ليهم عذر؟ ما يعني ليهم عذر؟ أقول لك لا، ما لهمش عذر، السبب أن السيد المسيح أكد كلمته بالآية. كان يبقى ليهم عذر والسيد المسيح قال له مغفر لي خطاياك وخلاص وسكتنا على كده. بيقول كلام السيد المسيح، راح مأكد لهم. أنا قلت له مغفر لي خطاياك، انت شفته حاجة؟ لا ما شفناش حاجة، انت بتجدف. قال لهم طب لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، عشان أوريكم أنتوا ما شفتوش لما قلت له مغفورة لي خطاياك واتهمتوني إن أنا بجدف. طيب أنا هقول لكم حاجة بقى أنتوا تشوفوها بعينيكم، قم احمل سريرك واذهب لبيتك. قام وشال السرير. الله، يبقى اللي قال مغفورة لي خطاياك اتغفرت فعلا،
ودي البرهان. يبقى مش من حق إنسان يا أحبائي يقول لك لا ما هو كلام السيد المسيح ده ما فيش ما يبرهنه. لا في ما يبرهنه، هو أعماله. عشان كده السيد المسيح رد عليهم قال لهم إيه؟ أيما أيسر؟ أنتوا بتقولوا إن أنا بجدف لما قلت الراجل مغفور خطاياك، طبعا هسألكم أنهي أسهل؟ أيما أيسر؟ أن يقال مغفور لي خطاياك أم أن يقال احمل سريرك وامشي؟ إيه رأيكم؟ سؤال ليكم، أنهي الأسهل؟ المسيح يغفر الخطية ولا إيش في المريض؟ بحسب فكر الكتبة والفريسيين السهلة إيه؟ مغفور لي خطاياك، هي كلمة هو يعني دفع حاجة، ده فكرهم هم. قالوا أنت عملت السهلة وإحنا إيش عرفنا، دي كلمة أنت بتجدف. لكن في فكر المسيح هو عمل الأصعب، الأصعب غفران الخطية، لأن غفران الخطية دي كلفت المسيح موته على الصليب، هو عمل الصعبة. قال لهم طب مش مصدقين، طب أنا هعمل لكم السهلة، أنا هعمل لكم السهلة. السهلة إيه؟ قوم يا بنمشي. فبقول يا أحبائي أصبح ما لهمش عذر في اتهامهم للمسيح بالتجديف. عشان كده سيد المسيح هيقول لهم إن لم تصدقوا كلامي، لو مش مصدقيني أمنوا بسبب التعليم. يبقى المسيح يا أحبائي كإله بيغفر الخطية، كإله عرف فكرهم، كإله ما هو بيقول لهم طب مش مصدقين كلامي، طب أمنوا بالأعمال. إيه الأعمال؟ أنا بقول له مغفرة لي خطاياك. طب أنا لما قلت له مغفرة لي خطاياك أنتوا في فكركم قلتوا أن أنا بجدف، فأنا عرفت اللي أنتوا بتفكروا فيه. قال لهم ما بالكم تفكرون بالشر في قلوبكم. ده كشف كل واحد قدام نفسه، الله ده عارف أنا بفكر في إيه. يبقى أنت قدام مين يا راجل، يا بتاع الكتب ولا بتاع الفريسيين؟ ده كشف فكرك. يعني الآية قدام عينيهم في المفلوج اللي هيخف، والآية في نفسيهم هم إنه كشف أفكارهم. يبقى لما يجوا بعد كده يتهموا بالتجديف يبقى ده اتهام خاطئ، ما لهمش حق بقى في الاتهام ده، لأن أدي البرهان. لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ كإله فاحص أفكارهم وفاحص قلوبهم. يبقى المسيح بعلمه الإلهي قبل ما يعمل المعجزة دي عارف إن قاعد في وسط الناس، ناس جاية عايزة تصطاده بكلمة، هو كان عارف. ما اللي عارف هما بيفكروا في إيه؟ عارف النوعيات اللي قاعدة قدامه كلها، ورغم إن عارف إن دول جايين علشان يصطادوا بكلمة، قال للراجل مغفورة لي خطاياك، وعارف إن دي بعد كده هتكون علة لصلبه والاتهامه بالتجديف. لكنه مش هينكر ذاته، مش هينكر العمل اللي هو جاي من أجله. فيبقى كإله غفر الخطية، كإله كشف أفكارهم، كإله شفى المرض. قام الراجل المفلوج شايل السرير وماشي. عشان كده قال لهم أيضا الأعمال التي أعطاني الآب لأعمالها هي تشهد لي. يبقى ما لهمش عذر يا أحبائي في رفضهم لكلام المسيح، الأعمال أكدت صدق كلامه. طيب ده موقف المسيح وموقف الأربع رجالة وموقف الكتبة وشيوخ اليهود. طب يتبقى موقف بقى الناس البسيطة بقى اللي كانت قاعدة في الجامع دول. يقول عنهم معلمنا ماري مرقس أخذتهم حيرة، احتار، قائلين ما رأينا مثل هذا قط. الناس انبهروا. الحتة دي برضو أحبائي بقول لكم تشد ماري مرقس أو لأن ماري مرقس بيكتب للرومان فبيبهر الرومان بشخص المسيح. فبين الانطباع اللي عند الناس إيه لما شافوا المعجزة دي، أخذتهم حيرة، إيه ده معقولة واحد بيغفر الخطية واحد بيشفي المرضى، رجل مفلوك مشلول، قائلين ما رأينا مثل هذا قط. يا أحبائي حلو إن احنا تكون لينا روح الانبهار أمام أعمال السيد المسيح، دي روح الطفولة. عارف الطفل يعني، سامحني في التشبيه اللي هقول يعني ما ينطبقش بالضبط على المسيح، بس أنا عايز أوريك يعني إيه الطفل في روح الانبهار. لما تيجي تعمل قدام الولد أي حاجة كده، الولد يقول لك إيه ده اتعملت إزاي، ممكن تكون يعني ما موضوع ما فيش فيه يعني مجرد بس مهارة يد، الولد ينبهر أو إيه ده. فدي روح الطفل. طبعا العمل ده فيه شيء من الخديعة، لكن طبعا أنا مش بقى بقارن على المستوى ده مع السيد المسيح، أنه أعماله أعمال الحق، لكن أنا بقول أن الطفل بطبيعته ينبهر لما يشوف أي عمل. يا ريتنا تكون فينا روح الطفولة دي أحبائي، إن إحنا ننبهر هذا الانبهار الطفولي بأعمال السيد المسيح. ولو كل واحد فينا يفتكر، يعني افتكر انبهارك الأول أول يوم دخلت في الكنيسة وبدأت تحس بالنعمة وبدأت تحس بالمناولة، يا شوف كنت منبهر إزاي، كنتش مصدق نفسك. يا ريت الروح دي تفضل فينا على طول، كل مرة ندخل نتناول، كل مرة نحضر القداس، كل مرة نقرأ الإنجيل. احنا المشكلة ان احنا بعد فترة بنفقد الروح دي وبيتحول العمل لحاجة روتينية، خلاص تعودت أدخل وتناول. لا، يا ريت روح الانبهار الأولى دي تفضل في كل تعاملاتنا مع أعمال النعمة بتاعت سيد المسيح. تتختم المعجزة يا أحبائي، القديس متى قال: فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إيه السلطان؟ مجدوا الله الذي أعطى الناس سلطان إيه؟ غفران الخطية. قالوا هو ده السلطان بقى اللي ممنوح النهاردة للكنيسة. ربنا إدى للكهنة وكلاء سرائر الله، إداهم سلطانه، سلطان مغفرة الخطية. ناس تعجبوا ومجدوا الله. أنا محتاج يا أحبائي إن أنا أسمع صوت ربنا لما يقول لي مغفورة لي خطاياك. طب هتسمعها منين؟ هتسمعها من لسان الوكيل بتاع ربنا. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. آخر حدث يا أحبائي هعد عليه في 5 دقايق لأنه مش هينفع أنه يعني نسيبه المرة بعد كده، على أساس نبقى بنعمة المسيح ختمنا السنة الأولى بتاعة المسيح، وهي الحدثة الأخيرة اللي بعديها السيد المسيح هيروح لعيد الفصح الثاني، هي حدثة دعوة مت. المكان في كفر نحوم، والزمان زي ما احنا في مارس 28. السيد المسيح بعد ما شفى الرجل المفلوج في كفر نحوم قال ماري مرقص: ثم خرج أيضا إلى البحر. برضه أحبائي يعني الحتة دي عجيبة جدا، ماري مرقص بيقول ثم خرج أيضا، أيضا يعني كان هو في البحر. طب كان في البحر دي قالها لنا مين؟ قالها لنا مت. ركب السفينة وأتى إلى مدينته، ما قالهاش مرقص. فماري مرقص كان شايف أنه جاي في البحر، طب بعد ما عمل المعجزة ركب البحر تاني. يعني عجيبة الحتة دي جدا، ارجع اقراها في الإنجيل لما تحط الإنجيلين جنب بعض. بقولك متى قال إن السيد المسيح هو رايح كفر نحوم، راح عن طريق البحر، ركب المركب ودخل كفر نحوم، شاف الراجل المفلوج ده زي ما حكينا. ماري مرقص ما قالش هو جه ازاي، هو قال دخل كفر نحوم، ما قالناش ازاي. لكن وهو خارج يقول ايه؟ ثم خرج أيضا إلى البحر. ما هو ماري مرقص كان شايف ان هو جاي في البحر، بس ما ذكرهاش في المجي، ذكرها في المروح. بصوا الاتفاق العجيب اللي في الكتاب المقدس. ثم خرج ايضا الى البحر. ايضا دي احبائي ماري مرقص ده عجيب، ده يعني بص كلمه ايضا دي، طب يكتبها ليه؟ يقول لك ثم خرج الى البحر وخلاص. انت ايضا وانت قبلها ماري مرقص قلت ان هو في البحر، انت ما قلتش قبلها ان هو في البحر. ترى انجيل ماري مرقص قبلها ما قالش ان هو كان في البحر، قالها مت، لكن مرقص شايف انه جاي في البحر ورجع للبحر، فيقول لك خرج ايضا. ثم خرج ايضا الى البحر. البحر ايه؟ هو بحر طبرية. وفيما هو مجتاز رأى لاوي. ازاي؟ قلت لك احباء قبل كده انه كان في طريق روماني قديم اسمه طريق البحر. ثم خرج ايضا الى البحر. الطريق اسمه طريق البحر. ايه طريق البحر دوت؟ ده طريق واصل من دمشق لغاية صور، وبيعدي بالقرب من كفر نحوم، وكفر نحوم بتقع عند البحر، فبقى الطريق اللي بيعدي ده اسمه طريق البحر. ده طريق كبير تجاري، كان بقول لكم واصل من دمشق لغاية صور، كانوا عاملين الرومان. فالسيد المسيح خرج من كفر نحوم، ثم خرج أيضا إلى البحر، وفيما هو مجتاز، مجتاز فين؟ في طريق البحر دوت، شاف مين؟ رأى لاوي. مبنى كبير عليه النسر الروماني، ده المبنى بتاع الجباية، زي عارفين البوابات اللي بتتعمل دلوقتي على الطريق عشان يحصلوا عليها رسوم، اهو كان هو كده. الجباية دي كان يتحط كده على الطريق علشان كل اللي رايح واللي جاي في السكة والتجار الراحة واللي جاي يدفعوا ضريبة، فكان ده مقر لاوي والنسر فوق كده يتبع الحكم الروماني. فمعد المسيح قال لاوي اتبعني. دعوة لاوي دي ذكرها متى في الإصحاح التاسع، ذكرها مرقس في الإصحاح الثاني، ذكرها لوقا في الإصحاح الخامس. قال له اتبعني، يبقى ده خامس واحد من رسل المسيح الاثنى عشر اللي يتبع المسيح تبعية كاملة. قبل كده كان معنا أربعة شفناهم قبل كده، بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا، دول التبعية الكاملة، دول تركوا كل شيء وتبعوه. انضم ليهم الخامس في التبعية الكاملة ديت مين؟ متى. في ناس تانية بتتبع المسيح، بقية تلامذته موجودين في وسط الجمع وبيتبعوه، لكن لسه ما تفرغوش التفرغ الكامل. دول أول خمسة يتفرغوا تفرغ كامل للمسيح، بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا، وادي الخامس بتاعه مت. لما نقرأ قصة دعوة متى أحبائي في الثلاث أناجيل دول اللي أنا قلتهم، نلاقي ملحوظة لطيفة خالص. متى لما كتب القصة بيكلم عن نفسه، فقالها بصورة مختصرة، قال إنه كان في إنسان جالس اسمه متى، المسيح قال له اتبعني. كان في إنسان جالس في مكان الجباية اسمه متى، المسيح قال له اتبعني، فقام وتبعه. أدي القصة اللي ذكرها متى، مختصرة جدا، الناس بتكلم على نفسه، ما قالش إن هو ترك كل شيء وتبعه، دي اللي قالها لوقا. بصوا اتضاع أبائنا أحبائي، هو ما قالهاش عن نفسه، ما قالش الوليمة اللي هو عملها، دي اللي ذكرها لوقا. هو لما ذكر الوليمة قال إيه؟ كان في البيت. طب بيت مين؟ ما قالش البيت بتاعي. قال كان في البيت وفي وليمة. طب مين البيت دوت ومين اللي عمله الوليمة؟ متى نوع من الاتضاع، من إنكاره لنفسه، ما ذكرش الحاجات ديت. لكن اللي أكدها لنا لوقا، ترك كل شيء وتبعه، صنع لها لاوي، صنع له لاوي في بيته ضياف، اللي قالها لنا لوقا مش متى. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، لما متى ذكر قائمة أسماء الرسل الاثناشر، لما جاء عند نفسه قال متى العشار. شوفوا بقى، لما يعني الحاجة الحلوة اللي فيه ترك كل شيء وتابعه، والوليمة ما ذكرهاش. طب الحاجة الوحشة اللي فيه ذكر، قال أنا العشار، أنا الرجل الظالم اللي كنت بظلم الناس، اللي كنت باخد أكتر من حقي. شوفوا اتضاع الرسل، شوفوا ازاي بيخفوا نفسيهم. لما متى مثلا، مقارنة ثالثة، لما ذكر الدعوة بتاعت لاوي قال إنسان اسمه متى. لما مرقس ذكره قال لاوي ابن حلفة، الوحيد اللي ذكر ابن حلفة ديت ماري مرقس، لاوي ابن حلفة. طبعا ده غير يعقوب ابن حلفة، بكرة عيد استشهاد القديس يعقوب ابن حلفة، ده واحد من الرسل ال 12، ده مجرد تشابه أسماء لكن مش إخوات يعني. فماري مرقس اللي قال لنا ابن حلف دقيق في تعبيراته. لما السيد المسيح كان شايل الصليب، معلش يعني الواحد بيطلع بره الكلام، لكن يعني ماري مرقس ليه كده ملاحظات ما ينفعش تفوت يعني. لما السيد المسيح كان شايل الصليب وسخره سمعان القيرواني، كل الانجليين قالوا سخره رجل يحمل صليبه. ماري مرقس قال لك ايه؟ سمعان القيرواني ابو الكسندروس وروفس، يعني دقيق، هو طبعه كده. فحتى هنا الوحيد اللي ذكر لاوي ابن حلفة مين؟ ماري مرقس. متى قال إنسان، لوقا قال إيه؟ العشار. طب ليه لوقا بتقول عشار؟ أصل لوقا بيكتب المسيح صديق الكل، محب الكل، حتى العشرين المنبوذين المسيح اختار منهم تلميذ له. ودي أحبائي توقفنا نقطة أخيرة عند اختيار المسيح. متى يا أحبائي بقول لكم راجل عشار، يعني إيه عشار؟ يعني ياخد عشر الدخل بتاع الناس اليهود ويوصله للرومان، يعني دوت عميل مع الأعداء، يعني جاسوس، يعني إنسان خائن، أدي العشرين. لدرجة أنه كان تقليد اليهود لو شافوا رجل عشار جاي، نمرة واحد يستعيذ بالله، استغفر الله العظيم، ده عادة اليهود. نمرة اتنين يتف في الأرض، ليه؟ لأنه شاف حاجة رجس من عمل الشيطان يعني. نمرة ثلاثة يقعد يردد في المزامير. الحكاية ما تغيرتش كتير يعني، ده عادة اليهود، لما يشوفوا مثلا إنسان شرير أو إنسان خاطي أو إنسان وحش يعمل الثلاثة دول، يستعيذ بالله ويتف على الأرض ويردد شوية مزامير، يعني بيطلب أن ربنا يحفظه من الشر دوت. أنا بتكلم على اليهود، مش بتكلم على غير اليهود. يعني معناها ان هو يعني بيطلب ان ربنا يحميه من الشر ده. شوفوا بقى مكانة العشرين قد ايه مكروهة ومنبوذة في وسط الشعب. تصور بقى المنبوذ دوت المسيح ايه يختاره، يبقى من تلامذته ال 12. ايه نعمه الله الغنيه دي يا احبائي؟ شوف اختيار المسيح، اختار ايه؟ اختار المصدره اللي الناس يعني بقول لك اه بيتف على الارض لما يشوفوه. قال له طب تعالى انت. الحاجه الثانيه في اختيار السيد المسيح احبائي، اختيار هيعمل للمسيح مشاكل. احنا بدينا نتصادم اهو، احنا في نهايه السنه الاولى بدا هيبتدي الصدام بقى. السنه اللي جايه دي سنه صدام، طول السنه اللي جايه بقى تلاقي اليهود قاعدين يتربصوا له بكلمه وماسكين له ويبعتوا وراه جواسيس ويأيدوا له الكلام اللي بيقوله. يعني هنبتدي بقى ندخل في الصدام السنه الجايه، وبديناها اهو النهارده قاعدين ويسمعوا تعاليمه. ما شفناش الكلام ده قبل كده، واول ما قال كلمه ايه ده اللي بيجدف دوت؟ طب يا ربي لما تختار ده ما دي هتعمل لك مشاكل زياده. هيقول اهو طب ما ده لو معلم صالح، لو انسان بتاع ربنا، يجيب الرجل الخاطي الشرير الوحش الظالم ده اللي بيسرق. المسيح ما اهتمش بدي. طب دي ممكن تعصر الناس، الناس البسطة يقول لك ايه بقى الرجل اللي بنكرهه، بقى الرجل اللي بيظلمنا يختاره من تلامذته. يعني اختيار من كل الجوانب هيعمل مشاكل للمسيح، ورغم كده المسيح ايه اختاره. ايضا في اختيار المسيح يا احبائي، في اختياره العجيب، اختار 12 تلميذ من ضمنهم متى، ده اللي هو يعتبر خاين. عارف كان جنب متى واحد تاني اسمه سمعان الغيور. لما نوصل للرسل ال 12 هنقف عندهم شويه. سمعان الغيور دوت اتسموا الغيور ايه؟ لانه كانوا دول زي حزب كده اسمهم حزب الغيورين. دول شغلتهم ايه؟ شغلتهم يعملوا اعمال تخريب ضد الرومان. الرومان دول بيحتلونا، ودول ايه مجموعه كده فدائيين شغلتهم ايه؟ نعمل ثورات ونفجر ونقتل. كان اسمهم الغيورين، كان من ضمنهم سمعان. تصور بقى لما يبقوا الاثنين دول تلامذه، اللي غيور جدا على الدولة اليهودية لدرجة انه بيعمل ثورات ضد الرومان، وجنبيه واحد عميل للرومان، والمسيح ضم الاثنين لبعض. يا احبائي ده وحد الشعب مع الشعوب فعلا. طبعا يا احبائي في ظاهر القصه السيد المسيح عدى قال له متى اتبعني تبعه، الموضوع مش كده بالتاكيد. متى ده كان سمع المسيح قبل كده، والسيد المسيح عارف اشتياقات متى، ومتى كان بينه وبين نفسه انا معقوله يختارني من تلامذته؟ ده حلم، ده بس كفايه ان انا من بعيد كده اسمعه وامشي ومحدش حاسس بيه، مش عايز اكتر من كده. ده انا ابقى من المقربين ليه؟ مش ممكن. ده ما يخطرش على فكر متى. أنا كفاية بس إن أنا أروح أسمعه، مش عايز أكتر من كده. السيد المسيح عارف اشتياقات، قال له مات تعال. يوفى أحباء المسيح الحلو، شوف فاحص القلوب الحلو. أخيرا يا أحباء أقول لك شخصية متى. متى راجل جابي ضرائب، يعني زي مأمور ضرائب دلوقتي، فراجل متعود على النظام، تروح لمأمور الضرائب تلاقي دفتر والأسامي ومقسم الدفعة الأولى والدفعة الثانية والضريبة، راجل منظم. دي شخصية متى. وأيضا الشخصية دي يا أحباء ظهرت في إنجيله. إنجيل منظم مترتب ترتيب عجيب جدا، ترتيب عجيب جدا. تمسك إنجيل القديس متى، 5 و6 و7 المواعظ على الجبل، جمعها متى مع بعض حطهم ورا بعضيهم. متى 8 كله معجزات حطهم مع بعض. متى 13 كله أمثال حطهم مع بعض، سام منظم. متى 24 حديث المسيح عن مجيئه الثاني. متى 25 أمثال المسيح عن مجيئه الثاني. مش مهم الترتيب الزمني بقى عند متى المهم يرتب كده الايه الانجيل بتاعه. متى يا احبائي اللي كان زمان يمشي ويحط الدفتر بتاع الضرائب تحت باطه ويجري يطارد الناس بقوه القانون الروماني ويحصل الضريبه، النهارده بيروح يجري ورا الناس بس حاطط تحت باطه البشاره، وبيطارد الناس علشان يقتنصهم للمسيح. بص يا احبائي، نعمه الله المغيره. زمان لما كان يشوفه متى كان يخاف، جاي وحيجيب لنا الضرائب وحيجيب لنا الجيش والعساكر. هذا لما بيشوفوا متى بيقابلوه بفرح لأنه معاه البشارة المفرحة. طبعا قدام العمل ده يا أحبائي متى يعني ممنون جدا للمسيح، فعمل وليمة ودعا السيد المسيح. متى صعب عليه بعد ما فرح بربنا وشبع بربنا، قال طب وانا، طب انا ليه اصحاب كتار ما يعرفوش المسيح؟ طب اذا كان ده بيحب العشرين اللي زينا، طب ما انا جاب له العشرين صحابي، الطبقة اللي منبوذة دي من الناس، الطبقة اللي مكروهة من الناس أجيبهم. فراح عمل وليمة ورحلة من كل العشرين. لموا كل العشرين قال لهم تعالوا في واحد بيحبنا، في واحد ما بيزدريش بينا، في واحد ما بيحتقرناش، في واحد مشبع للنفس، تعالوا. قال المسيح ممكن تيجي؟ قال له اوي. قعد السيد المسيح في وسطهم. اللي بقى قلنا بدوا بقى يتصيدوا للسيد المسيح. قلت لك احنا هنبتدي بقى الصدامة دي، احنا في نهاية السنة خلاص. ما بال معلمكم يأكل مع العشرين. والخطبات الانتقادات بقى. الانتقاد الاول انه بيجدف. الانتقاد الثاني ماله ده بيأكل مع عشرين وخطايا بقى. وهو ده معقول المسيح؟ مسيح ايه؟ ده احنا العشرين دول لو لمسته اروح البيت اتوضى. ده انا لمست راجل عشار. اقعد اكل معاهم. فلا ما مش ممكن يكون ده المسيح. طب اعماله؟ لا هم ما تهمهمش الاعمال، هم بصوا للحرفية الخارجية بتاعت الناموس. يا احبائي ان كانوا الناس دول متعجبين من سؤال ما بال معلمكم يأكل مع العشرين وخطايا، احنا نقول لهم احنا متعجبين ازاي العشرين وخطايا جذبوا ليه. ده العجب، مش العجب ازاي هو يقعد معاهم، ازاي هم اللي انجذبوا لشخص المسيح. معروف تملي يا احبائي ان الناس والخطايا يهربوا من الروحيين، ما يرتاح لهمش، يقول لك يا عم تقول ناس معقد، ما يحصلش توافق. طب ازاي الخطاة دول انجذبوا للمسيح؟ ازاي حبوا ان يقربوا منه؟ ادي شخص المسيح المشبع. ما بال معلمكم ياكل مع العشرين والخطاة؟ دافع السيد المسيح على العشرين والخطاة. قال ايه؟ لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. وهنا احبائي نظره المسيح المفرحه جدا لكل خاطي. ايه؟ المسيح بيبص لي ان انا مريض، انا زاني، انا سارق، انا مجدف، انا جاحد، انا حاسد، انا غيور، انا اناني، انا متكبر. المسيح يقول لي انت مريض. طب والمريض يستحق الشفاء يا احبائي. دي كفايه النهارده الواحد يطلع بيها. نظره المسيح ليا ايه؟ انا اللي مش طايق نفسي. المسيح يقول لي انت غلبان. انا غلبان؟ انت تقول انت مريض. ايه رايك واحد عيان يروح للدكتور؟ ايه لطشه بالاقلام؟ ازاي تعيا؟ ازاي يعيا؟ ده العيان ده يستدر شفقه الطبيب، يستدر حنان الطبيب، يستدر اهتمام الطبيب. نظره المسيح ليا ايه؟ يقول لي انت غلبان، انت مريض، وانا الدكتور اللي جاي للمرض. لم اتي لادعى ابرار بل خطاة للتوب. قول لي بقى احبائي نهرب منه؟ واحد يقول لك انا ربنا مش قابلني، انا ربنا بيحبنيش، انا ربنا مش طايقني. هسألك سؤال، مريض تقول لي ابونا ده انا مش طايقني عشان كده. انا متصور ان انا عشان فناء الخطيه دي المسيح عرفان مني؟ ابدا. لم اتي لادعى ابرار بل خطاة الى التوب. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. يا احبائي دي كفايه ديت. طيب بعد كده نتنقل بقى الإنجيل القديس يوحنا الإصحاح الخامس. وبعد هذا، بعد الأحداث دي كلها اللي احنا قلناها ديت، بعد السنة الطويلة ديت اللي احنا لفينا فيها مع المسيح، كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم. هيطلع بقى يحضر عيد الفصح الايه؟ التاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.